إله الكون في الدنيا هدانا وأعطانا وأكرمنا هدانا وأنوار النبوة في البرايا أتى من فيضها الأزكى بيانا أتى من فيضها الأزكى بيانا
بهدي المصطفى حلل المعاني وبالإخلاص عنوان التفاني على أرواحنا تغدو الأماني وصوت الحق بالخير دعانا جمعناها على رحب السعادة لكل الناس مضمون الإفادة وأنوار النبوة في العبادة تزف لنا من البشرى أمانة تزف لنا من البشرى أمانة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعونا نرحل بأشواقنا وأرواحنا ووجداننا إلى هناك كأنما نرمق عن قرب القصواء وهي تخب بالنبي صلى الله عليه وسلم منحدرة به من عالية المدينة. قد أتى من قباء وخرجت أحياء الأنصار يتلقونه في الطريق، كل يمسك من ناقه ويقول انزل عندنا يا رسول الله، انزل حيث المنعة، انزل حيث القوة، انزل حيث السلاح. من كانوا على طريق النبي وقفوا في طريقه، ومن لم يكونوا على طريقه خرجوا من بيوتهم ودورهم وقفوا له في الطريق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوها 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 فإنها مأمورة. حتى وصلت إلى ديار بني النجار أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، ففعلوا كما فعل غيرهم، انزل يا رسول الله، انزل عندنا يا رسول الله، نحن أخوالك، نحن أخوالك يا رسول الله، دعوها دعوها فإنها مأمورة. وجعلت هذه الناقة تجول بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلت مربدا فبركت فيه، فجلس النبي عليها ولم ينزل منها، ثم جعلت تتلفت كأنها تبحث عن شيء، كأنها تتعرف على شيء، كأنها تحاول تتأكد، ثم قامت مرة أخرى والرسول صلى الله عليه وسلم على ظهرها، فجالت جالت جالت ثم رجعت إلى مكانها الذي بركت فيه أولا فبركت. لكن هذه المرة عندما بركت بركت وضربت بجيرانها الأرض، يعني كأنها تقول هذا الموقف الأخير. وكان مكان بروك ناقة النبي صلى الله عليه وسلم هو مكان منبره في مسجده الآن، هذا هو مكان مبرك ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يختر النبي صلى الله عليه وسلم أين تبرك ناقته، وإنما كان ينتظر خيرة الله الذي سيبوئه مكانا يبنيه مسجدا، كما بوأ لإبراهيم مكان البيت، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت بوأ الله لنبيه مسجده صلى الله عليه وسلم. طبعا تخيلوا المشهد لما ألقت الناقة بجيرانها، عرف النبي أن هذا هو الموقف الأخير، فنزل صلى الله عليه وسلم عنها. فلما نزل التف حوله بنو النجار، عندي يا رسول الله، عندي يا رسول الله، عندي يا رسول الله. بينما هم مشغولين بالنبي صلى الله عليه وسلم جاء خالد بن زيد بن عيوب الأنصاري رضي الله عنه وتحمد بن شوارة وشال الراحل للنبي صلى الله عليه وسلم وانطلق به، قال يا رسول الله شف بيتي هذا هو. فجعل النبي يضحك ويقول المرء مع رحله.
مبادرة
سبقه للرحل وخذه وقال رسول الله هذا بيتي ترى أقرب بيت. فجعل النبي يضحك ويقول المرء مع رحله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار يا معشر الأنصار ثامنوني بحائطكم هذا. وكان هذا الحائط
ثمين يعني
أي يعني بثمنه لكم. كان هذا الحائط لغلامين يتيمين ورثاه. قالوا يا رسول الله لا نبغي به ثمنا، اليتيمين عيال لو بنعطيهم اللي من عندنا. قال لا ثامنون به، فأبى إلا أن يثمنوا به ويعطى الأيتام حقهم. يقول أنس وهو يصف المشهد قال فكان في هذا الحائط ما أقول لكم، كان في ناحية منه قبور مشركين، وفي ناحية منه خرب، وفي ناحية منه نخل، نخل هرم طويل على تعبيرنا في نجد عيدان، أي نخل مهمل. قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقبور فنبشت، قبور عادية قديمة نبشت، وأمر بالخرب فسويت، وأمر بالنخل فقطعت صارت جذوعا، ثم بدأ الاستنفار لبناء هذا المسجد. فاستنفر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة للبناء، وأعظم استنفار لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بنفسه يشاركهم العمل، وكان أول شيء سواه أنه ألقى رداء ليأخذ هيئة العامل معهم. إلقاء الرداء معناته أنه خلاص سيشترك معهم
تشمير.
وفعلا نعم شمر وبدأ ينقل الحجارة، حتى أن أسيد بن حضير رضي الله عنه عندما رأى النبي والحجر بين يديه قال يا رسول الله دعني أحمله، قال خذ حجرا غيره، خذ حجرا غيره، يعني احنا بحاجة لكل طاقة عمل. وكان هذا عمل جماعي اشترك فيه المهاجرين والأنصار في بناء هذا المسجد، وهذا من أنواع دمج هذا المجتمع، دمجهم في عمل. بدأوا ببناء المسجد، وكان مشهد البناء إذا قرأت الروايات مشهد مدهش، تحس أنه مهرجان، مهرجان عمل. هذا عمار بن ياسر رضي الله عنه يشيل لبنتين جميع لأنه قوي كمال أجساد، فالناس يحملون لبنة لبنة وعمار يشيل لبنتين لبنتين، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم وينفض التراب على رأسه، لأنه ينقل التراب اللبن على رأسه، ينفض التراب على رأسه ويقول ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. فيقول عمار نعوذ بالله من الفتن.
الله.
لاحظ القرب مع عمار بن ياسر اللي هو يعني مولى توه تنفس العتق، الآن يشعر بقربه من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن النبي ينفض التراب عن رأسه. يرى الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وقد على التراب على ثيابه وصدره وهو يعمل معهم، فيقول فيقولون لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. تجدهم يرتجزون والنبي يرتجز معهم.
لا يستوي من يعمر المساجد،
هذه تجي بعد شوي قبلها، لا هم إن العيش عيش الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يحسن الشعر أبياته كاملة، فيقول الآخرة، فيقولون فاغفر للأنصار والمهاجرة، فيقول والمهاجرة. كل هالمهرجان تحس إن أصبح الجو حيوي حيوي جدا. علي رضي الله عنه فيه دعابة، فرأى عثمان رضي الله عنه، عثمان رجل جميل وأنيق، في ذا شال اللبنة الله يرضى عنه يشيلها كذا، كنا شايلين طوفرية علشان ما يجي ترابها على ثيابه، هو أنيق وجميل رضي الله عنه. فلما رآه علي قال لا يستوي من يعمر المساجد ومن يظل فيها راكعا وساجدا وساجدا ومن يرى عن التراب حائدا، يعني عثمان. فعرف عثمان أنه يعني فانتبه للمهازلة من علي رضي الله عنه. هذه تبين لك الروح الجميلة اللي كانت تغمر هؤلاء الذين يبنون المسجد. حتى بني سور المسجد 3 أذرع حجارة، ذراع في الأرض وذراعين فوق، حتى لا يؤثر السيل، لو كان اللبن على الأرض كان إذا جاء السيل مخاه
يجرفه.
ثم وضعوا ما فوق الحجارة من اللبن، أتوا إلى الجذوع فجعلوها أعمدة، صفوها في قبلة المسجد أعمدة. قبلة المسجد طبعا كانت باتجاه الشمال إلى بيت المقدس،
عكس القبلة الآن،
عكس القبلة الآن. فبنيت الآن، نصبت السواري، وكان الارتفاع ارتفاعا كما قال النبي كعريش موسى، يعني لو مد الرجل الطويل يده لنال السقف، يعني لجاء عمر مثل عمر ومد يده رفعها نال السقف، قرابة 3 متر أو 2.5 تقريبا، قرابة 2.5 أو 3 متر. ويظهر لي مما أستشف من الروايات إن الجدار لم يكن جدارا عاليا بحيث أنه يصل إلى السقف، وإنما كان جزء جدار بحيث يبقى بينه وبين السقف مساحة مفتوحة تسمح بالنور والهواء.
جدار السور،
جدار السور نعم. وجعلت عضادة هي الأبواب لـ3 أبواب، باب على اليمين وباب على اليسار وباب إلى الجنوب لأن القبلة في الشمال. هذا المسجد الساذج ببنائه البسيط الذي عموده الحجارة وجداره الطين وعموده جذع النخل وجداره الطين وقواعده الحجر ولا له بيبان، إرادته الحجارة لكن ما عليها بيبان تصك، لا مفتوحة، ولذلك الأعرابي اللي جاء دخل ببعيره ما في باب يصك. ويقول ابن عمر كانت الكلاب تدخل وتخرج في المسجد ما لها أبواب. هذا البناء البسيط هو النواة الأولى لبناء المجتمع المدني.
الله.
جعله النبي وعاء للأعمال كلها، للصلاة، للتعليم، لتلقي الوفود، لسكن أضيافه في هذا المسجد. بقي هذا المسجد إلى سنة 7 من الهجرة على حاله من البناء، ما حصل فيه تغيير ولا تطوير 7 سنوات، حتى فتحت خيبر وكثر المسلمون. فلما فتحت خيبر وكثر المسلمون احتاج إلى توسعة. بعد خيبر سنة 7 أجرى لها النبي صلى الله عليه وسلم توسعة أخرى. مساحته السابقة كانت 30 متر في 35 متر، أو على قياساتهم السابقة 60 ذراع في 70 ذراع. ثم وسع بعد سنة 7 بحيث أصبحت مساحته ضعف هذه المساحة، أكثر من 2000 متر، قرابة 2000 متر. ووسع من الجهة الغربية توسعة وافية على نفس مواد البناء. العجيب في هذه التوسعة الثانية شارك فيها من لم يشارك في التوسعة الأولى، شارك فيها وافد من بني حنيفة من أهل نجد اللي هو طلق بن علي رضي الله عنه. يقول طلق بن علي في يوم بقدرنا نشتغل أخذت المسحات، ولأنه من أهل نجد، وأهل نجد مثل ما ترون الآن في هذا المكان بناءهم بالطين، هم يحسنون الطين أكثر من أهل المدينة. فلما رأى النبي عمله في الطين وخلطه له قال دعوا اليمامي والطين، لا ينقل الحجارة، دعوا اليمامي في الطين
تخصص.
فإنه أحسن له مسا وأقوى منكم منكبا، ويحسن الخلطة، خلطة الطين. فجعل لطلق بن علي اليمامي خلط الطين وتمت التوسعة. لم يحدث في هذا المسجد تطوير إلا في السنة 8 جاء فيه تطوير جديد، ما هو؟ المنبر. كان النبي طوال 8 سنوات يقف على الأرض متكئا على جذع يخطب وهو متكئ عليه، حتى بادرت امرأة لما رأت كثرة الناس واتساع المسجد أصبح النبي بحاجة إلى شيء يرفعه، فقالت يا رسول الله إن عندي غلاما نجارا ألا أأمره أن يصنع لك أعوادا تحمل عظامك إذا خطبت على الناس؟ قال بلى. لاحظ الآن فكرة المنبر اللي يوجد في كل مسجد من مساجد المسلمين اقتراح امرأة ما نعرف اسمها. فصنع المنبر في 8 هذا التطوير الثاني غير التوسعة. حصل تطوير ثالث في عام الوفود بعد ما كثرت الوفود وصاروا الوفود إذا أتوا النبي بين أصحابه يقولون أيكم رسول الله، ولا اللي ما بعد أسلم يقول أيكم ابن عبد المطلب. قدم بعض الصحابة اقتراح للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله الناس يقدمون فلا يعرفونك بيننا، لأن صلى الله عليه وسلم لم تكن له إشارة تميزه، لا فيه تاج يلبسه ولا فيه بشت يتلفع فيه، يلبس مثل ما يلبسونهم، لا يميزه إلا بهاء النبوة. قالوا يا رسول الله، هذا اقتراح منهم، ألا نصنع لك دكانا، يعني دكة. فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم دكة من الطين بحيث اللي يعرفها يراها مكان مرتفع قليلا يعرف أن اللي جالس هو النبي صلى الله عليه وسلم. ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم
والقبلة
تغيرت.
نعم القبلة، أحسنت، القبلة بعد 14 شهرا
من الهجرة
نسخت القبلة، فصارت القبلة بدل ما هي للشمال صارت إلى الجنوب. فترتب على ذلك أمور، أول ما هو الباب الجنوبي سيغلق وسيفتح بداله
شمالي،
باب من الشمال. الشيء الثاني، المكان المسقوف هذا لن يصلى فيه، فسقف مكان آخر في القبلة الجديدة. طيب وش يصير المكان المسقوف؟ صار هو الصفة.
الصفة.
فهذا المكان المسقوف هو الصفة التي نسمع عن أخبارها، هي ليست عبارة عن غرفة مغلقة، لا، هي المسجد المسقوف قبل أن تحول القبلة،
أصبح في مؤخرة
المسجد، وأصبحت حجرة عائشة اللي كانت في مؤخرة المسجد أصبحت في القبلة. وأصبح النبي إذا خرج فورا إلى محرابه. هذا أيضا من التغير الذي حصل في المسجد، فأصبح المسجد فيه جهتين مسقوفات وفي الوسط رحبة. تولى أبو بكر الخلافة، لم يتغير شيء في المسجد إلا ترميم، يعني بعض الأعمدة اللي من جذوع النخل نخرت فغيرها أبو بكر. تولى عمر الخلافة، كثر الناس، فوسع المسجد من الجهة الجنوبية مع القبلة، فقدمه على محراب النبي صلى الله عليه وسلم، ووسعه من الغرب، ووسعه بنفس المواد الأولية التي بني بها المسجد، نفس اللبن، نفس الجذوع، نفس العريش، ما غير شيء. تولى عثمان الخلافة، فوسع المسجد توسعة عظيمة، لكن بدل ما يبنيه باللبن بناه بالحجارة، وليست أي حجارة، بالحجارة المنقوشة، وبدل ما هو بالطين جعل المونة الجص، وسقفه بدل ما هو بجذوع النخل بالساج الخشب الفاخر. واستنكر بعض الناس ذلك، فبين لهم عثمان بفقه الصحابة العميق جدا، قال تغيرت بيوتكم، النبي يوم بناه مثل ما مثل بيوتكم تسكنونها، أما الآن وقد ترفه الناس وتغير نمط المعيشة وأصبحت بيوت الناس أكثر رفاهية، فينبغي ألا يبخس المسجد حقه فيكون دون بيوت الناس، ولذلك بناه بالحجارة المنقوشة وسقفه بالساج. هذا المسجد حوله النبي صلى الله عليه وسلم إلى وعاء لأنشطة كثيرة، يعني منه تخرج الغزوات، تعقد الألوية، فيه تستقبل الوفود، فيه تقسم الصدقات، إليه تجبى الغنائم، إليه يجبى الخراج، يعني مال البحرين قدم به على النبي صلى الله عليه وسلم فنثره في المسجد وقسم حثوا بالثياب، فكان فيه مجموعة من الأنشطة كانت في هذا المسجد. أدع التعليق على ما جرى في هذا المسجد، وهو يمكن أن يعلق عليه كثيرا، لكن أقول هذه الأنشطة التي كانت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالتطور الحضاري توزعتها مناشط الحياة. يعني الآن ما ننتظر أن وزارة الدفاع تكون في المسجد ولا وزارة التعليم العالي تكون في المسجد، قد توزعتها مناشط الحياة، لكن فيه منشط باقي في هذا المسجد لا يمكن أن يغادره، اللي هو اجتماع الناس في الصلاة وفي غيرها، بحيث يكون هذا المسجد هو وعاء العبادة ووعاء الألفة. هذا النشاط لا يمكن يغادر المسجد. غادر المسجد تجيش الجيوش، غادر المسجد توزيع الصدقات، غادر المسجد أن يجبى إليه الخراج، غادر المسجد أنشطة التعليم. أما هذه الشعيرة وهذا الشعار وهذا النشاط فهو الذي بقي مرتبطا في المسجد لا يمكن أن يغادره. أسمع من شيخ.
يمكن الدروس كثيرة صراحة، وربما أشرت أنت إلى لبها، وهو أن المسجد لم يكن، ولذلك الحديث النبي عليه السلام قال وجعلت الأرض مسجدا، الأرض كلها مسجد، إذا كان هذا المسجد بالمسمى الخاص فالأرض مسجد بالمسمى العام وطهور أيضا، ويصلى فيها، ولها جانب من الطهورية وجانب من القدسية العامة، ولذلك جاء الإسلام بالمحافظة على الأرض وعدم الفساد في الأرض، والعيب على من يفسدون في الأرض، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. لكن هذا المسجد كأنه هو المركز الذي تنطلق منه الأنوار إلى الأرض كلها، ليكون المسجد مكان اجتماع كما عبرت. إذن ينبغي أن ينأى بالمسجد عن كل ما يسبب الخلاف بين الناس. جميل. والإحن والضغائن والخلافات، والقرآن نفسه، يعني القرآن جاء ليجمع قلوب الناس عليه، لكن قلوب الناس إذا اختلفت أمرها خطير. يعني قد يأتي إمام مسجد ويصلي بجماعته وبينه وبينهم مشكلة مثلا، فينتقي آيات مثلا من القرآن الكريم
عن النفاق،
مثلا عن النفاق ولا وعيد ولا شيء، وكأنه يوظف هذا الانتقاء لأحد من جماعته ومن قبيلته ومن جيرانه ومن قرابته، ولكن وقع بينهم اختلاف، قد يكون في أمر دنيا وقد يكون في مسألة اجتهادية أو مسألة علمية. فالحقيقة يعني بناء المسجد جاء بعد الهجرة، بعدما يعني جاء ذلك الجيل من المهاجرين والأنصار الذين حفظ الناس أسماءهم وكانوا هم عمار ذلك المسجد.
إله الكون في الدنيا هدانا وأعطانا وأكرمنا هدانا، وأنوار النبوة في البرايا أتى من فيضها الأزكى بيانا، أتى من فيضها الأزكى بيانا. بهدي المصطفى حلل المعاني وبالإخلاص عنوان التفاني، على أرواحنا تغدو الأماني، وصوت الحق بالخير دعانا، جمعناها على رحب السعادة، لكل الناس مضمون الإفادة، وأنوار النبوة في العبادة تزف لنا من البشرى أمانة، تزف لنا من البشرى أمانة.